الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج، برنامج أحكام، وهو من البرامج التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وتنظم ذلك ضمن برنامجها في توعية حجاج بيت الله تعالى، في تبصيرهم وإفادتهم فيما يتصل بهذا النسك المبارك فيما يفيدهم في دينهم ودنياهم، فجزاها الله خيرا، ونسأل الله تعالى لنا ولكم النفع وأن يجعلنا وإياكم من المباركين. هذه الحلقة سنتناول فيها حج النساء وحج الصبيان وما يتصل بالتوكيل وحج الوكيل، هذه قضايا سنتناوله إن شاء الله تعالى من خلال هذا البرنامج. المرأة كالرجل في أصل التشريع، بمعنى أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما جاء النص على التفريق بين الرجال والنساء فيه، وإلا فالأصل أن النساء والرجال أحكامهما واحدة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. والتشريع لم يفرق بين المرأة والرجل في تحقيق العبودية لله تعالى ولا في الأحكام إلا فيما ترعى فيه الخصائص المناسبة للرجل وللمرأة. فيما يتصل بالحج، فرضه الله تعالى على الرجال والنساء، قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا يدل على عموم الخطاب للناس. وقد سمعت إحدى الصحابيات وكانت ماشطتها تمشط شعرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، فقالت لها: كفي عني، يعني أبعدي عني، دعيني أستمع إلى هذا القول. فقالت: ما يعني ما مالك، إنما هو خطاب للناس فقد قال: يا أيها الناس. قالت: وأنا منهم. وهذا يدل على أن الخطاب النبوي في أصله يشمل الرجال والنساء، فلا فرق بين الرجل والمرأة. فالله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خطاب للرجال والنساء. وقد حج النساء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن تميزت المرأة بأن حجها يطلب فيه المحرم، على خلاف بين العلماء في المحرم هل هو شرط وجوب أو شرط أداء، إلا أن العلماء يرون أن المحرم من متطلبات الحج للمرأة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني خرجت ودونت في قتال في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن ينطلق ويترك ما تهيأ له من الخروج إلى الجهاد، أمره بأن يخرج حاجا مع امرأته. فدل ذلك على أن المرأة ينبغي لها أن تخرج في الحج مع محرم، وهذا هو الأصل وهو الذي ينبغي أن تراعيه المرأة، وذلك أن خروج المرأة منفردة عن الرجل يوقعها في حاجة وإشكالات كثيرة هي في غنى عنها. المحرم مهما كانت صفته سيكون سببا للتخفيف عنها ولعانته. ولذلك قضية المحرم يعني قضية ليس تخوينا للمرأة ولا اتهاما لها، إنما هو لصيانتها وتحقيق حفظها. ولذلك ينبغي أن يفهم هذا التشريع من هذا الوجه، لأن بعض الناس قد يقول هذا عدم ثقة في المرأة، هذا غير صحيح. الله تعالى أمرنا بما نكرم به، بما نشرف به، بما نحفظ به أنفسنا وعقولنا وأموالنا وأعراضنا. ولذلك ينبغي أن يفهم هذا في ضوء هذه المقاصد الشرعية دون أن يتسرب إلى الوهم أن هذه الأحكام من تنقيص المرأة أو من عدم معرفة منزلتها أو ما أشبه ذلك مما يتوهمه أو يدعيه المدعون الذين لم يستضيئوا بأنوار الشريعة المباركة ولم يقفوا على أسرارها ويدركوا حكمها وغاياتها. من المهم أن نعرف أن المحرم ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوبه، وأن المرأة مطلوب منها أن تحج بمحرم، وأن إذا حجت من غير محرم فقد خالفت ووقعت في إثم وإن كان حجها صحيحا. يعني الاتفاق منعقد على أن إذا حجت من دون محرم فحجها صحيح، لكنهم اختلفوا في كون ذلك من واجباتها الحج أو لا. فمنهم من قال إن إذا حجت من دون محرم فهي آثمة وحجها صحيح، ومنهم من قال إنها إذا خرجت حاجة مع رفقة آمنة فإن حجها صحيح. هكذا قال بعض أهل العلم، والمسألة قريبة، لكن ينبغي أن نعرف أن المحرم مما تصان به المرأة ويحفظ به حرمتها ومقامها. من هو المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؟ المحرم هو زوجها، زوج المرأة إذا كانت ذات زوج، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو على التأبيد يعني تحريما مؤبدا إما بنسب أو سبب. بنسب كالأخ والابن والعم والخال، هؤلاء لا يحل أن يتزوجوا المرأة، فهم من محارمها على التأبيد بسبب النسب، أو بسبب مباح كالمصاهرة أو الرضاع، فإنهما من الأسباب التي تثبت بهما أو يثبت بهما التحريم. ف أم الزوجة هي محرم بالنسبة للزوج، كذلك أبو الزوج هو محرم بالنسبة للزوجة، وهذا سببه المصاهرة. المرأة إذا أرضعت غلاما 5 رضعات فإنه مشبعات، فإنه يكون محرما لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا ما بينته الشريعة فيما يتصل بصفات المحرم. إذن المحرم، محرم المرأة هو زوجها إن كانت ذات زوج، أو من تحرم عليه على التأبيد إما لنسب أو لسبب مباح. مسألة حج المرأة عن غيرها، هل يصح أن تتوكل المرأة عن غيرها؟ هذه مسألة ثانية تضمنها تقريرنا. الجواب نعم، يصلح أن تحج المرأة عن غيرها ولو كانت تتوكل على الرجل. دليل ذلك أن الخثعمية كما في الصحيحين من حديث ابن عباس سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع أن يستقر على البعير، كلما ثبته سقط، كلما ركب سقط. فقالت أفحج عنه؟ قال نعم حج عنه. فدل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تتوكل عن الرجل في الحج، كذلك يجوز للرجل أن يتوكل عن المرأة. وهل للمرأة أن توكل رجلا أو توكل امرأة في الحج عنها؟ نعم، لكن متى يجوز لها أن توكل؟ يجوز لها أن توكل إذا كانت غير مستطيعة ببدنها ومستطيعة بمالها، كما هو معلوم في مسألة الاستطاعة. الاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن، فإذا كانت مستطيعة بمالها دون بدنها فإنها تقيم من يحج عنها. هنا سؤال، هل إذا كانت المرأة لا تجد محرما ولا تجد رفقة هل توكل من يحج عنها؟ الجواب لا، لأنه لم يجب عليها الحج حتى توكل، على القول بأنه شرط للوجوب. وأما على القول بشرط بأنه شرط للأداء أيضا لم يتعين عليها هذا السنة، بمعنى أنه يجب عليها أن تمهل حتى تجد من يرافقها في حجها، قد ترزق زوجا، قد ترزق محرما من محارمها يتيسر به الحج ويسير به من يكون محرما لها فتقصد البيت الحرام. هذا ما يتصل بقضية حج المرأة، بقضية المحرم، بقضية توكل المرأة عن الرجل وتوكل غير المرأة عن المرأة في الحج، وأنها كغيرها لا يتوكل عنها أحد إلا في حال عجزها ببدنها. ونحن في المحطة الثانية من هذا البرنامج ونستكمل ما يتصل بقضية حج الصبي وما يتصل بحج الوكيل. أولا فيما يتصل بالصبي أي من دون البلوغ، هذا مقصودنا بالصبي أو الصبية، من كان دون البلوغ، من لم يبلغ وهو من لم تظهر عليه علامات البلوغ أو لم يبلغ 6 سنة أو عمره 15 سنة، هذا الذي حج دون هذا العمر. أولا ما حكم حجه؟ في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أو في الصحيح صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء منطقة في طريقه صلى الله عليه وسلم، فرفع قال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، وقالت رفعت يعني أنه صغير في جرمه وفي حجمه ويسهل رفعه، والرافع هو امرأة. فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فأبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصبي له حج، وأن الصبي له حج ولوليه أجر، ووليه هو من يقوم عليه في هذا الحج، فله أجر تربيته وقيامه عليه بأداء هذا النسك. والسائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، فهذا أيضا حديث ينضاف إلى الحديث السابق في كون حج الصبي قد شرعه الله تعالى وأذن به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أصحابه عليه، والأجر فيه للصبي كما أن الأجر فيه للقائم عليه لأنه من الدلالة على الخير. هذا في حج الصبي المميز وهو واضح بين. ما الذي يلزمه؟ أي ما الذي يجب على الصبي المميز إذا حج؟ يجب على وليه أن يلزمه بالأحكام التي يطيقها والتي يستطيعها، وما لا يستطيعه يقوم عنه، كما جاء في السنن من حديث جابر أنه حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حج معنا النساء والصبيان، وكنا نلبي عن النساء والصبيان ونرمي عن الصبيان. هذا يدل على أنهم كانوا يقومون ببعض الأعمال عن الصبيان، وهي الأعمال التي يعجزون عنها، لكن ما يمكن أن يقوم به الصبي ينبغي حمله عليه. لكن لو وقع من الصبي مخالف، وهذا قريب وحاصل ويسأل عنه كثيرا، أن من الصبيان من لا يلتزم أحكام الإحرام، تجده مثلا يخلع الإحرام ويلبس ثيابا أو يرتكب شيئا من محظورات الإحرام بمخالفته بتطيب أو نحو ذلك، هل هذه المخالفات يترتب عليها ما يترتب على الحج، حج البالغ، حج العاقل الكبير؟ الجواب نعم في قول عامة الفقهاء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن حج الصبي لا يترتب عليه شيء من جهة إخلاله بالواجبات أو تركه أو انتهاكه للمحظورات، بل الواجب تربيته، ولأجل هذا شرع حجه على وجه التربية والتدريب، وليس أنه يلزمه ما يلزم الكبير، لأنه من غير أهل التكليف، رفع القلم عن 3، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصغير حتى يبلغ. وقول أبي حنيفة قول قوي، وهو أيضا له وجه وفيه من اليسر ما ينبغي أن يلاحظ، لا سيما وأنه غير مكلف، فينبغي على الأب وعلى الولي من أب أو أم أن يحمل الولد على، أو ذكر كان أو أنثى، يحمل الصبي أو الصبية على القيام بأعمال الحج، فإذا لم يستطع وقعت مخالفة فإنه لا شيء عليه، على الراجح من قولي العلماء كما ذكرنا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هذا ما يتصل بمخالفاته. هل حجه مجزئ؟ بمعنى أن الصبي إذا حج هل يكون حجه مجزئ يكفيه عن حجة الإسلام؟ الجواب الإجماع منعقد، لا خلاف بين العلماء أنه لا يجزي هذا الحج إذا حج قبل البلوغ، وقد جاء النص في ذلك عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد جيد، قال خذوا عني خذوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، إذن هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما غلام حج قبل أن يبلغ فعليه حجة أخرى. هذا يدل على أنه يجب عليه أن يحج وأن يعود إلى الحج مرة ثانية، لأن هذه الحجة لا تجزيه عن حجة الإسلام، هذا إذا كان حجه قبل بلوغه. ومناط البلوغ هو أن يكون قد وقف بعرفة وهو غير بالغ. أما إذا شرع في حجه وهو غير بالغ وبلغ في عرفة أو قبل عرفة فإنه يجزئه، لأنه أدرك ركن الحج العظم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هذا ما يتصل بحج الصبيان. هنا مسألة تتعلق بحج الصبيان أيضا، بعض الناس يأمر أولاده بأن يحجوا عن غيرهم، فتجده مثلا يحجج أبناءه عن أبيه وعن جده وعن عمه وعن أموات وعن أحياء، هذا من الغلط ومن تكليف الصغار ما لا يطيقون. ولم يأتي بمثل هذا شرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حج الصبي: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالحج له هو وليس لغيره، ولذلك لا ينبغي أن يقال له انوي عن جدك وانوي عن أبيك، فهذا لا أعلم له أصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بحج الوكيل، حج الوكيل كحج الأصيل، بمعنى أنه يجب عليه أن يلتزم بما يلتزم به الأصيل من الأعمال، لا يفارق في ذلك شيئا. في التلبية يلبي عن من حج عنه، وهنا إذا كان قد عرفه باسمه فيقول لبيك عن فلان، إذا كان لم يعرفه باسمه إنما يعرفه بوصفه، كان يكون دفع له مال أو اتفق معه على اتفاق، فيقول لبيك عن من وكلني، وبهذا تقع عن الشخص في حال نسيان الإنسان اسم الوكيل، وهذا يقع كثيرا. هل يحتاج إلى أن يكرر هذا في كل المواقف؟ لا، لا يحتاج إلا في البداية، ثم بعد ذلك يفعل كل الأعمال، وستكون فيما يتعلق بأعمال الحج نيابة عمن وكله، لا يحتاج أن ينوي عند الطواف ولا عند السعي ولا عند الوقوف ولا عند سائر الأعمال. لكن ينبغي لمن يوكل أن يتحرى في الوكيل أن يكون ذا نية صالحة خالصة، وهذا أمر تقريبي لا يمكن الوقوف عليه، لكن يجتهد في ذلك. ثانيا أن يكون على علم ومعرفة بالأحكام التي وكل فيها، فإن من الناس من يوكل أي أحد على أي وجه كان، وهذا غلط. ينبغي أن يتحرى في الوكيل الذي يعلم أحكام الحج، لأنه وكله في عمل، فينبغي أن يكون متقنا للعمل الذي يقوم به. هذا ما يتصل بحج الوكيل على وجه الإيجاز. هذا أمور أو هذه قضايا تناولناها: حج النساء أو حج المرأة، حج الصبي، حج الوكيل. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من حلقات برنامج أحكام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.